ليس من المستحسن أن يتزاحم الناس عليها التزاحم، حتى إننا نرى بعض الأحيان من يصلي الفريضة ويسلم قبل الإمام من أجل أن يسلم الحجر أو يقبله، وهذا من الجهل. هؤلاء لا شك أن الذي هداهم إلى هذا العمل قوة المحبة وقوة العاطفة، لكن إذا لم تكن العاطفة على حسب الشريعة صارت عاصفة مدمرة. فنصيحتي لإخواني أن لا يتزاحموا على الحجر الأسود، إن تيسر فليقبلوه وليستلموه، وإن لم يتيسر فلا يكلفوا أنفسهم ولا غيرهم. وليعلم أن المقصود بتقبيل الحجر واستلامه تعظيم الله عز وجل والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التبرك بذلك، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الموفق للصواب في قوله وعمله وقف عند الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وأما ما نشاهد من بعض الجهال يكون معه الصبي فيمسح يده في الحجر أو في الركن اليماني ويمسح وجه الصبي وجميع جسده، فهذا لا أصل له، لأن المقصود من استلام الحجر وتقبيله واستلام الركن اليماني المقصود هو تعظيم الله تعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وطلقها، فهل يعتبر ولده من امرأة أخرى محرما لها؟
نعم، المرأة إذا تزوجت رجلا فإن أبناءه من غيرها محارم لهذه المرأة، لأن جميع المحرمات المذكورات في النساء كلهن محارم. استمع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إن الله كان إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب، لا تنكحوا، نخاطب من؟ الأبناء ولا من؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن زوجة أبيك إيش؟ محرم لك، لأن حرام عليك، حرمت عليكم أمهاتكم، أنت محرم لأمك. نعم. وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء حرام ومحارم. وأمهاتكم اللاتي أرضعن، حرام عليك أن تتزوج أمك التي أرضعت وهي محرم ولا غير محرم، وأخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة حرام عليك وهي محرم لك، عمتك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، لم تذكر في الآية لكن ذكر في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم، من المخاطب؟ أمهات نسائكم الأزواج. وعلى هذا أم الزوجة حرام على الزوج ومحرم له. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من المخاطب؟ نعم، الأزواج. وربيبة الزوج هي بنت زوجته، لكن بشرط أن يدخل بأمها، أي أن يجامعها. فلو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول جاز أن يتزوج بنتها، لأن الله اشترط في قوله: اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من المخاطب؟ الآباء، فزوجة الابن حرام على الأب وهي محرم له. وأن تجمعوا بين الأختين، أخت الزوجة هي محرم لك وحرام عليك؟ خطأ، ما هي حرام عليك أخت الزوجة، ما هي حرام عليك. يا جماعة افهموا التعبير القرآني، هل قال الله عز وجل وأخوات نسائكم، أو قال أن تجمعوا بين الأختين؟ المحرم الجمع يا جماعة ما هي المرأة، المرأة ما هي حرام. لو ماتت زوجتك يجوز تأخذ أختها ولا ما يجوز؟ يجوز. لو طلقتها وانقضت عدتها يجوز أن تأخذ أختها ولا ما يجوز؟ يجوز. ولذلك لا نرى التعبير بما يعبر به بعض الفقهاء من قولهم يحرم إلى أمد أخت الزوجة، نقول هذا غلط، هذا مخالف للتعبير القرآني. والتعبير الصحيح أن تقول يحرم الجمع بين الأختين، لا أن تقول تحرم أخت الزوجة إلى أمد. أخت الزوجة ما هي بحرام. الحرام يا أيها الأخوة، الحرام هو الجمع، ولهذا جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، وجاء في السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والخلاصة في جواب السؤال أن إيش أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم. نعم إيش من هي ولو طلقت، يعني زوجة الأب ولو طلقت فهي فأبناؤه محارم لها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول أنها امرأة مريضة بمرض نفسي ويأتيها المرض على شكل مستمر، وتقول قد جاءني هذا المرض وأنا أعتمر، وقد اعتمرت وأنا لا أعي ما أقول، وإذا أتى هذا المرض هو مرض يشبه الجنون، فهل أعيد عمرتي علما بأني قد قصرت وتحللت من الإحرام؟
لا أرى أن تعيد العمرة، ما دامت لو اعتمرت لأصابها المرض فلا تعيد، إذ لا فائدة من الإعادة، ونسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وما الحكم إن لم يتمكن من قراءتها لسرعة قراءة الإمام؟
نعم. يرى بعض العلماء أن قراءة الفاتحة على المأموم غير واجبة، لا في السرية ولا في الجهرية، ويرى آخرون أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية، ويرى آخرون أنها واجبة في السرية دون الجهرية. والراجح عندي أنها واجبة على المأموم في السرية والجهرية، وإذا كان الإمام يسرع فليسرع أيضا هو. نحن الآن نقرأ في الوتر، والوتر يقرأ الإمام إيش؟ يقرأ إيش؟ قل والله أحد. ومع ذلك إذا فرغ من قراءة الفاتحة شرعنا في قراءة الفاتحة بسرعة، وأنهيناها قبل أن ينهي سورة الصمد. فالراجع عندي هو هذا، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح والصحابة يقرؤون خلفه، فقال ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والصلاة التي بدل منها إيش؟ سرية ولا جهرية؟ جهرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف تكون صيغة الدعاء إذا كانت الصلاة على ميت وطفل معه، وهل الأجر ينال على كل ميت على حدة ولو صلي عليهم جميعا؟
نعم. إذا كان جنازتان بالغ وصبي، فيدعى للبالغ بما يدعى به للمنفرد، يعني كأنه جنازة مستقلة، ثم يدعى بعد ذلك للصبي بما يدعى به للطفل. اللهم اجعله فرطا وذخرا لولديه وشفيعا مجابا. واما الاجر فيحصل له اجر جنازتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازه حتى يصلى عليها، فاذا شهد الانسان جنازتين كتب له قراطان، واذا شهدهما اي جنازتين حتى تدفنا يكتب له اربعه قراطين. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: رجل كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك.
كيف كان ايش؟
كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك ولا يعرف عدد ايام فطره، فماذا يجب عليه ان يفعل الان؟
اما اذا كان لا يصوم اصلا فالقول الراجح انه لا يقضي، لانه لو قضى لا ينفعه، وعليه ان يتوب ويصلح عمله. وقال بعض العلماء عليه أن يقضي، لأنه إذا كان المسافر إذا أفطر يقضي وهو معذور فغير المعذور من باب أولى، ولكن الصحيح أنه لا يقضي. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فقضاؤها لا ينفعه، لأننا لو قلنا بنفعه لكان ذلك خلاف الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه المسألة مع الأسف تقع كثيرا، يترك الإنسان الصلاة في أول عمره أو الصيام ثم يمن الله عليه فيتوب، نقول الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وعليك أن تستقيم، وأما القضاء فلا ينفعك، لو تصلي الصلاة ألف مرة ما نفع. وأما إذا شرع في الصيام ثم قطعه فهذا يجب عليه أن يقضيه، لأنه لما شرع فيه صار كالناذر له فيلزمه قضاء. وكذلك لو شرع في الصلاة ثم قطعها وجب عليه قضاؤها، لأن شروعه فيها كالناذر لها، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. فصار بذلك التفصيل، من ترك الصيام نهائيا فلم يصم فهذا لا نقول له اقضه، بل نقول توب الى الله ولو قضيت لم ينفعك. واما اذا قطعه بعد ان شرع فيه فعليه القضاء.
سابقكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع فرقه على نعش الميت؟
ايش؟
ما حكم وضع فرقه على نعش الميت مكتوب عليها بعض ايات القران؟
اولا النعش، ان كانت المراه الميته مراه فمن احسن ما يكون ما يفعله كثير من الناس اليوم، يجعلون على النعش كبه حتى ينستر بدن المراه، وهذا معروف من عهد السلف الصالح. واما اذا كان رجلا فيغطى بكساء، لكن هل نغطي هذه الكبة ونغطي الميت بخرقة فيها كلام الله؟ الجواب لا، لا نغطيه لسببين. السبب الأول أن هذه التغطية لا تخلو من اعتقاد، وهذا الاعتقاد هو أن الميت ينتفع بها، ونحن نقول إن الميت لن ينتفع بها أبدا، لأن انتفاع الميت بالشيء لا بد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة، ولا دليل من الكتاب والسنة على أن هذا الميت ينتفع بخرقة توضع عليه. ثانيا أن في وضع هذه الخرقة التي فيها أعظم آية في كتاب الله أو فيها سورة تعدل ثلث القرآن، يغطى بها الميت وتكون حذاء قدميه، لا شك أنه امتهان لكلام الله، وأن الذين يفعلون ذلك آثمون ممتهنون لكتاب الله عز وجل. كيف يليق بالمسلم أن يرى آية الكرسي وقد لفت بها قدم الإنسان؟ والله لو أن رجلا حيا والحي أكرم من الميت لفت قدمه بآية الكرسي لانتقده كل أحد، فكيف وهو ميت؟ وأقول لكم إن الحي أعظم حرمة من الميت، أقول هذا لأن هكذا قال العلماء. لو أن رجلا حيا اضطر إلى أكل ميت، وهذه ربما تقع، ربما يكون رجلان مسافران أذاكهما الجوع فمات أحدهما قبل الآخر وبقي الآخر إن لم يأكل من صاحبه هلك، هل يأكل أو ما يأكل؟ يأكل، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. فأقول كيف يليق بالإنسان، كيف تطيب نفسه أن يرى كلام الله عز وجل ملفوفا به رجل ميت؟ هذا غير لائق ولا يجوز. سبحان الله، أو قل والله أحد يلف بها الميت، فصار هذا مبنيا على عقيدة فاسدة. ما هي العقيدة؟ اعتقاد أن الميت ينتفع وهو لن ينتفع. الثاني أن فيه امتهانا لكلام الله، أن تلف القدم في القرآن الكريم. الله المستعان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل طاف محمولا ونام أثناء طوافه، فما حكم ذلك الطواف؟
أسمعتم الآن؟ يقول طاف محمولا وكأنه استراح للحمل فنام، فما الحكم؟ الظاهر أن طوافه صحيح، إلا على قول من يقول إنه لا بد من الوضوء في الطواف، فهنا لا يصح الطواف، لأنه إذا نام نوما عميقا ينقض الوضوء فسد طوافه. لكن لو نام في السعي، وهذا هو الذي يقع كثيرا، يكون على العربية يجفونه فيسترد لهذا وينام، تجد من أول ما بدأ من الصفا إلى آخر ما انتهى في المروة وهو قد نام، فالظاهر أيضا صحة التعليم، صحة التعليم، لأن النوم ليس كالجنون يبطل العبادة ولا كالإغماء أيضا، النائم مكلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة المنسأة فليصلها إذا ذكرها. فالظاهر الإجزاء إذا كان نام بعد أن نوى السعي مثلا، أو بعد أن نوى الطواف.
أثابكم الله. يقول:
وهنا أسأل، لو أن الإنسان نام في وهو صائم من قبل صلاة الفجر إلى غروب الشمس، يصح صومه أو لا يصح؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح، مع أن كل النهار وهو نائم. وأنا أقول هذه المسألة فرضا، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدع صلاة الفجر والظهر والعصر، هذا حرام. لكن ربما يكون في بيته وحده وليس عنده من يوقظه، وكان نومه عميقا لم يستيقظ بالمنبه، فحينئذ نقول إن صومه صحيح، لأن النائم في حكم اليقظة.
يقول السائل: هل يجوز أخذ ماء زمزم وإخراجه خارج المسجد الحرام وغير الاغتسال به في دورات المياه كالماء العادي؟
أما ماء زمزم الموضوع في الثلاجات الموضوع فيها لا يجوز أن يأخذ الوضوء، ولا يجوز أن يأخذ الماء ويخرج به، لأن هذا خصص لمن للشرب داخل المسجد. وأما إذا أخذه من المزابيز التي تكون للتروية منها فلا بأس، لا بأس أن يغتسل به في الحمام وغير الحمام، من الجنابة وغير الجنابة، ولا بأس أن يستنجي به أيضا.
يقول السائل: ما حكم الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم أثناء الكلام، ويستدل من يفعل ذلك بصفة المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن، هل هذا يصح؟
السؤال: ما حكم الاستشهاد بالآيات؟ فالاستشهاد بالآيات جائز على الواقع. وأما ما أشار إليه من قصة المرأة فالمرأة هذه يعبر عنها بالمتكلمة في القرآن الكريم، وهذه القصة ذكرها في جواهر الأدب. وكانت هذه المرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، فتجعل القرآن بدلا من الكلام، وسأل الرجل الذي كان يخاطبها فتخاطب بالقرآن، سأل أهلها لماذا؟ قالوا هذه المرأة منذ كذا وكذا من السنين لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تذل فيغضب عليها الرحمن. فنقول هذا هو الزلل بعينه، لأنه يحرم أن يجعل الإنسان القرآن بدلا من الكلام. القرآن نزل للتلاوة والاستعاض به لا أن يجعل بدلا من الكلام.
حسابكم الله. سائرة تقول: هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء خاصة إذا نزلت بعد الوضوء؟
نعم، الإفرازات التي تخرج من المرأة إذا برزت الظاهر فإنها تنقض الوضوء. هذا الذي بلغنا علمه، ولم نجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله، ولم يذكر له سلفا. والحقيقة إنها من المواضع المشكلة علميا وعمليا. أما علميا فإننا نعلم أن هذه الإفرازات التي تخرج لنسائنا اليوم هي الإفرازات التي تخرج للنساء الصحابة، إذ أن الخلق واحد. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء النساء أن تتوضأ لكل صلاة؟ لم نعلم ذلك واردا إلا في المستحاضة. هذا من الإشكال من حيث المثل العلمي، من حيث الإشكال العلمي. أما الإشكال العملي فلأننا لو ألزمنا المرأة بأن تتوضأ لكل صلاة كلما خرج من هذا السائل لكان في ذلك مشقة، لا سيما النساء اللاتي يأتين إلى المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام ممن تأتي قبل أذان العشاء لتصلي العشاء أو القيام، ثم نقول إذا أذن العشاء لا بد أن تخرجي وتتوضئي لصلاة العشاء. فالمسألة عندي من الناحية العلمية مشكلة، ومن الناحية العملية كذلك للمشقة، لكنني لم أصل إلى الآن إلى دليل يدل على أن هذا لا ينقض الوضوء. بل الدليل الآن هو أن هذا ينقض الوضوء، وأنه إذا كان مستمرا مع المرأة فحكمه حكم سلس البول، أي أن المرأة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، والكفر تحتسب. سؤال آخر: هل هذا الخارج ظاهر لا يجب غسله ويجب له الاستنجاء؟ الجواب لا، الجواب نعم، هو طاهر لا يجب غسله، ولا غسل الثياب منه ولا الاستنجاء منه، بل إذا حصل للمرأة فإنها تتوضأ بدون أن تغسل محل الخارج. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل: هل يصح ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى بعد ذلك ركعتين؟ وإن صح فهل تصلى ركعتين في البيت أم في المسجد؟
هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صح فالمراد أن يصليها في مصلى. وهل المراد في المصلى مكان صلاته للفجر، أو المراد بالمصلى المسجد كله؟ الظاهر الثاني، وأن المراد المسجد كله. هذا إن صح الحديث، لكن هناك حديث صحيح في غير هذه المسألة، وهو أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وتر المثل وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. فهل المراد في مصلاه الذي صلى فيه حية المسجد أو جميع أو المراد جميع المسجد؟ الظاهر الثاني. نعم.
سابقكم الله يقول: ما حكم الأكل والشرب قائما؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن شرب واقفا فليتقيأ هو حديث صحيح؟
نعم. الصحيح أن الشرب قائما مكروه إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يكون الإناء رفيعا كما يوجد في بعض البرادات يكون فيها إناء مربوط بسلسلة والسلسلة قصيرة، لو جلس الإنسان ليشرب من هذا ما تمكن، نقول هنا اشرب قائما ولا بأس. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق وهو قائم، لأن الشن المعلق رفيع ما يمكن أن يشرب منه وهو جالس. وكذلك أيضا شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما، قال أهل العلم إنما شرب قائما لضيق المكان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضيق على الناس. هذا من وجه. من وجه آخر بيّن أن النهي عن الشرب قائما إنما هو من باب الكراهة للتحريم. وأما إذا شرب أحدهم قائما فليقع فهو حديث صحيح، لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. أما الأكل فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه نهي، وإذا لم يرد فيه نهي فالأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى الإباحة. وإن ورد فيه نهي أو كما ذكر عند بعض السلف أنه أشد من الشرب، فإن كان قول هذا حجة قلنا يكره كما يكره الشرب وإلا فلا.
يقول السائل: إذا سهى المأموم في صلاته فقال في الركوع دعاء السجود أو العكس، فهل عليه أن يسجد بعد سلام إمامه لأنه ترك واجبا؟
المأموم إذا كان إذا سهى عن واجب ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يلزمه السجود. وأما إذا فاته شيء من الصلاة فإن عليه أن يسجد للسهو فيما ترك من واجب. فهذا الذي قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، إذا كان قد فاته شيء من الصلاة قلنا له إيش؟ إذا أتممت ما فاتك فاسجد للسهو قبل السلام. وأما إذا لم يفت شيء فلا سجود عليه لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو.
سائلة تقول: هل يجب إزالة المكياج عند الوضوء؟
الظاهر أنه لا يجب، لأن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء، وإذا لم يكن له طبقة تمنع وصول الماء فإنه لا تجب إزالته. فإن كان هناك مكياج يكون منه طبقة على الوجه فإنه لا بد من إزالتها، لأن من شرط الوضوء منع ما يمنع وصول الماء. نعم، من شرط الوضوء أن نزيل ما يمنع وصول الماء. نعم. كم انتهى الوقت؟ طيب، وبانتهاء الوقت وبإطفاء الأنوار يتم هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونرجو من إخواننا أن يتجهوا إلى القبلة ويصلوا ما كتب الله لهم. قلها. أن يكون طالب الزكاة تعلم أنه من أهلها. إذا علمت أنه من أهلها فماذا؟ هل تعطيه أو لا؟ إذا علمت أنه من أهلها تعرف أنه فقير أو مدين ليس له وفاء فماذا يكون الحال؟ تعطيه ولا ما تعطيه؟ هذه واحدة. والثانية لا إله إلا الله، هو طالب أنت ما تدري عنه. اجلس. ترى آفة العلم النسيان، وآفة طلب العلم الغفلة. يحضر عندك رجل كلم كلم قسم ولا ما في شيء. نعم طيب كمان. نعم طيب اسمع، نعيد مرة ثانية حتى فما أكون. الحالة الأولى أن تعلم أنه ليس من أهله، فما الحكم؟ لا يحل لك أن تعطيه منها، وإن أعطيته لم تقبل. لكن إن صح، إن صح وأخبره بأن الإنسان الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة أمام الناس عظام ما في لحم. وأخبره أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. أجب، ما عقوبة من يسأل الناس بلا حاجة؟ الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فيها أيضا عقوبة أخرى. أحسن، بارك الله فيك. انصح ولا تعطي، وإذا رأيت أحد يريد أن يعطيه قل له ترى هذا لا يسحق الزكاة، يعني هذا من باب النصيحة لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين. الحالة الثانية أن تعلم أنه من أهلها وجاء يسأل، تعطيها ولا تعطيه؟ نعم أعطيه، يعني لأني أعلم أنه من أهلها ولي الحق أن أعطيه سواء سأل أم لم يسأل. واضح يا جماعة؟ الحالة الثالثة أن تشر، ما تدري عن حاله، ولكن يظهر عليه أنه لا يستحق، فقل له: إن شئت أعطيتك، لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. دليل هذه المسألة الأخيرة أن رجلين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، يعني الزكاة، فنظر إليهما ووجدهما جلدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أفهمت؟ طيب، في سؤال: رجل تعرف أنه فقير وأنه محتاج لكنه لا يقبل الزكاة، إن أعطي صدقة أو هدية قبل وإلا فلا، فهل يجوز أن تعطيه من الزكاة دون أن تخبره بأنها زكاة؟ أن تعلم أنه مستحق وأنه فقير وأنه إن تغدى لم يتعشى وإن تعشى لم يتغدى، فقير لكن لا يقبل الزكاة، رجل عفيف ولا يقبل الزكاة، فهل يجوز أن تعطيه دون أن تخبره أو لا بد أن تخبره؟ الجواب: لا بد أن تخبره، لأنك لو أعطيته من غير أن تخبره وأنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فقد خدعته، والخداع حرام. ثم إنه إذا كان لا يقبل الزكاة وأعطيته لم تدخل ملكه، لأنه لا يقبل أن يتملك إلا ما ليس بزكاة. بعض الناس تأخذه الرأفة والعطف، فإذا رأى الرجل مستحقا للزكاة ولكنه لا يقبلها أعطاه دراهم ولم يخبره أنها زكاة، وهذا حرام لا يجوز، بل يجب أن تعلنه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. نعم.
سابقكم الله. يقول: إذا رأى المصلي فرجة أمامه في الصلاة، هل يتقدم لسدها أثناء صلاته؟
نعم، إذا رأى الإنسان فرجة في الصف والصف كامل إلا هذه الفرجة فليتقدم، لأن من وصل صفا وصله الله. لكن هنا مسألة، هنا في المسجد الحرام تجد أمامك فرجة، فرجة تسع أربعة رجال أو خمسة أو أكثر، ولو ذهبت إليها لم تسدها، وأنت في صف متكامل، الصف معك متكامل والصف أمامك متقطع، فهل تتقدم أو تبقى في الصف المرصوص الثاني؟ تبقى في الصف المرصوص، لأن الصف الذي أنت فيه الآن موصول، والصف الذي أمامك حتى لو تقدمت إيش؟ لم تصله، ثم إذا تقدمت انقطع الذي أنت فيه أولا، فيحصل من قطع للصف الذي أنت فيه، ولا يحصل وصل للصف الذي تقدمت إليه. واضح يا جماعة؟ إذا نقول تبقى في صفك الموصول ولا تتقدم للمتقطع، لأن الصف الموصول أفضل. نعم.
سابقكم الله. يقول السائل: لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال، وذلك لتمليك منزل في مجمع سكني، علما بأن هذا المجمع لم يبنى بعد، وقد طالبت بعد ذلك بتسريع المبلغ فوافقوا على ذلك، وكان بعد فترة من الزمن، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل هذا البيع جائز علما بأن المجمع لم يبنى بعد؟
يقول العلماء: إن بيع العقار لا تكفي به الصفة، لا تكفي به الصفة. فلو كان عند الإنسان بيت وعرضه للبيع، فلا بد أن يعلمه المشتري بالرؤية، لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما في نفس المشتري. لو قلت مثلا الحجر أربع، كل حجرة أربعة أمتار ستة أمتار، ووصفته تماما، فإنه لن يبلغ غاية ما في نفس المشتري إلا إيش؟ إلا بالرؤية. ولهذا قالوا: بيع العقار لا بد فيه من الرؤية بالعين ولا يكفي الوصف. وهذا القول حق، لكن فيه قول آخر يقول: يجوز بيعه بالوصف وللمشتري الخيار إذا رآه. مش معنى له الخيار إذا رآه؟ يعني إذا رآه فإن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. أما إذا لم يبنى فهذا علة العلل، علة إيش؟ العلل، لأنه أولا ليس قائما، ثانيا رأينا أن بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم، يجب الأموال الكثيرة على أنه سيقيم بهذا مشروعا، ثم تبقى السنوات بعد السنوات والناس يطالبونه وهو يماطل، إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر، وإما لأن المؤونة يعني كثرت وشقت، أو لغير ذلك. ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تعمر لا يجوز. وما الذي جعله يستعجل؟ ينتظر. أما أن يبيعه وهو ما لم تقم بعد، يحصل بهذا مشاكل. وكم من أناس جاءوا يشكون في مثل هذا، يقولون: نحن تبرعنا وساهمنا وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو إيش؟ يمارس. فيحصل بذلك مشاكل وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل. فلهذا ننهى عن ذلك ونقول: الحمد لله، لا تستعجل، سأن، وإذا تأنيت فالغالب أن في التأني السلامة. لا أعطهم، عوضهم عن غيابي. كم تغيب؟ 10 دقائق. طيب نعم. لا يا أخي، وين للمتصلين؟
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تغيير النية في بعض العبادات كرجل أحرم بالحج مفردا ولما وصل إلى مكة أراد تغيير نيته مقرنا أو متمتعا، فما نعم. حكم ذلك؟
الواقع أن الحج يا إخواننا له أحكام غير أحكام العبادة الأخرى. الحج لو أن الإنسان أحرم بالحج أو بالعمرة ثم أراد أن يفسخ يهون وقال أشهدكم أني أبطلت إحرامي، لا يجوز ولا يبطل. بينما لو كان في صيام وقال أشهدكم أني أبطلت صيامي بطل، ولو كان في صلاة وقال إنه أبطل صلاته بطلت. لكن الحج لا يمكن، لا يمكن أن يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. استمع لها: إتمام الحج أو العمرة، وهذا واقع. الثاني الحصر، الحصر بمعنى أن يمنع من الوصول إلى البيت، فله أن يتحلل لكن عليه فدية، عليه هدي. الدليل قوله تعالى: فإن أحصرتم، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم أي منعتم من إتمامهما فما استيسر من الهدي. هذا في القرآن وفي السنة. لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن إتمام العمرة حل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام وذبحوا هدية. كم هذا؟ كم؟ الثالث: إذا اشترط، إذا كان الإنسان عند الإحرام يخاف أن لا يتم نسكه إما لمرض فيه أو لغير ذلك، فقال: إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فهنا إذا وجد الحابس حل ولا هدي عليه. هذا بالنسبة للحج. وعلى هذا فلو أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم أراد أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا جائز، بل هو الأفضل والأكمل، إلا أن يسوق الهدي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا لأن معه الهدي، وأصحابه بعضهم محرم بعمرة كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم محرم بحج جاء ذلك مفصلا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة انقسموا إلى 3 أقسام: مفرد، الثاني قارن، الثالث متمتع. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. أمرهم أن يجعلها عمرة ويحلوا يطوفون ويسعون ويقصرون. أتدرون متى عزم عليهم بذلك؟ عزم عليهم بعد السعي، يعني لما قدم مكة طافه وأصحابه وسعوا، كل على نيته، المفرد مفرد والقارن قارن والمتمتع متمتع. لما كان آخر طواف على المرأة على المروة أمرهم وحتم عليهم أن يجعلوها عمرة. فتصور يا أخي، الطواف كان منويا عن إيش؟ عن حج أو عن قران. الآن لما نووه عمرة انقلب السابق من حج مفرد أو قران إلى عمرة، إلى عمرة يكون بها متمتع. وعلى هذا فهنا تغيرت النية. لكن في الصلاة إن حولت المعين إلى مطلق فلا بأس، إن حولت المعين إلى معين لا، إن حولت المطلق إلى معين لا. واضح؟ واضح. اسمع، إن حولت المطلق إلى معين، نعم ولا لا؟ اللهم صل على محمد، اللهم